بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
بباب صيام التطوع، ثم بعد ذلك الاعتكاف وأحكام ليلة القدر وما يتعلق بها من أحكام، ونكون بإذن الله جل وعلا قد انتهينا من أحكام الصيام. تكلمنا في اللقاء الماضي والإخوة حول جملة من الأحكام والمسائل الشرعية التي تتعلق بالصيام، فتكلمنا عن تعريف الصيام لغة واصطلاحا، وتكلمنا كذلك عن شرعية الصيام وأدلته من الكتاب والسنة، وتكلمنا كذلك عن شروط الصيام التي يجب على المسلم أن تتحقق فيه إذا أراد الصيام، وتكلمنا كذلك عن دخول شهر رمضان بسبب تسميته وما يتعلق بذلك من أحكام. وقلنا أن دخول شهر رمضان يثبت بأمرين: الأمر الأول رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، وتكلمنا على هذه المسائل بالتفصيل. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهينا من شروط العدالة التي تشمل الحرية والذكورة وتشمل البلوغ وتشمل كذلك العقل والعدالة وغيرها، يقول رحمه الله: صام الناس بقوله، أي إذا ثبت رؤية هلال رمضان برؤية العدل الذي ثبتت عدالته وثبت صدقه فإن الناس يصومون بقوله. يقول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقد جاءت الأحاديث أيها الإخوة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، بأنه صلى الله عليه وسلم أثبت لدخول رمضان برؤية العدل الذي ثبتت عدالته، وهذا هو أصح أقوال العلماء أنه يثبت دخول شهر رمضان برؤية العدل. فإذا رآه العدل الذي ثبتت عدالته وجاء إلى الحاكم أو إلى الإمام أو إلى القاضي أو من ينوب على الحاكم وثبتت عدالته، فإنه يؤمر الناس بصيام هذا اليوم من شهر رمضان. وهنا أيها الإخوة في قول المصنف صام الناس بقوله، هل هذا العموم هو لسائر الناس أم أنه لطائفة من الناس دون طائفة أخرى؟ هذه المسألة أيها الإخوة مشهورة عند العلماء بمسألة اختلاف المطالع، فإن البلدان أيها الإخوة في رؤية الهلال تختلف، فقد يراه أهل المشرق ولا يراه أهل المغرب. وقد ذكرنا لكم أن القمر أيها الإخوة له درجات وله منازل يولد فيها، فقد يراه أهل بلد ولا يراه أهل البلد الآخر. فهل إذا ثبتت رؤية الهلال لدى بلد من البلدان فإنه يلزم بهذه الرؤية جميع الناس، أم أن هذه الرؤية هي خاصة بهذا البلد دون سائر ماذا؟ دون سائر البلدان؟ هذه المسألة أيها الإخوة يقع الإشكال فيها في بداية كل عام، وتختلف نظرات الدول في إثبات دخول شهر رمضان، وإنك لتعجب أن الدولتين أحيانا تكون متجاورة مع بعضهما، وهذه البلد يصام فيها وتلك البلد ماذا؟ لا يصام فيها. هذه المسألة قد وقعت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وحصل فيها الاختلاف قديما، فذهب الحنفية أيها الإخوة والحنابلة أنه إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس جميعهم ماذا؟ بهذه الرؤية. فإذا رآه أهل المشرق فإن أهل المغرب يلزمون بهذه الرؤية، وإذا رآه كذلك أهل المغرب فإن ماذا؟ أهل المشرق يلزمون بهذه الرؤية. والدليل على قولهم هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا ماذا؟ لرؤيته، وأفطروا ماذا؟ لرؤيته. قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا، أي أنتم يا معاشر المسلمين ويا جماعة المسلمين صوموا جميعا لرؤيته. وهذا الحديث قد استنبط منه الحنابلة وكذلك الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر رؤية الهلال لبلد هي رؤية ماذا؟ لجميع البلدان. وقالوا إن هذا القول به اتحاد للكلمة، وبه عدم شق الصف، وبه كذلك وحدة للمسلمين، فإذا رآه أهل بلد فإنه يلزم برؤية ماذا؟ برؤيتهم جميع البلدان. وقالوا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الرؤية على رؤية الهلال، علق الصيام على رؤية الهلال وقد وقعت، فلا مانع من أن يلزم به ماذا؟ جميع البلدان الإسلامية، فتكون رؤية البلد هي رؤية ماذا؟ لجميع البلدان. القول الثاني أيها الإخوة، وهو مشهور مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، قالوا على أن الهلال إذا رؤي في بلد، فإن كانت هذه البلد حولها بلدان مجاورة يغلب على الظن أن مطالع القمر تتحد فيها، فإن رؤية هذه البلد ماذا؟ رؤية للبلدان المجاورة. وإن كانت البلاد بعيدة ويغلب على الظن اختلاف مطلع القمر فيها، فإن لكل أهل بلد ماذا؟ رؤيتهم. فالخليج أيها الإخوة مثلا تعتبر رؤيته رؤية واحدة، فإذا رؤي عندنا أو في السعودية أو في البحرين أو في الكويت، لا تستطيع أن تقول أن مطالع القمر أو درجاته تختلف، بل إن قرب هذه البلدان يظهر فيها أن مطلع القمر ونزوله وهبوطه وولادته تكون في وقت واحد. أما لو تفارقت البلدان، خاصة أن بعض البلدان الإسلامية قد تبعد عنا بالأربع ساعات والخمسة ساعات، فيصعب أن يكون رؤيتنا للهلال هي رؤية كذلك لهم. وقد استدلوا في ذلك في حديث ابن عباس المشهور، عندما جاء إليه كريب من الشام وسأله عن رؤيتهم لماذا للهلال، فقال له إنا رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس إنا رأيناه ليلة السبت، فقال له كريب أفلا تعتد برؤيتنا، فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس هنا هل اعتد برؤية أهل الشام؟ لم يعتد برؤيتهم، بل اعتبر رؤية أهل المدينة خاصة لهم، ورؤية الشام كذلك خاصة لهم، باعتبار أن مطلع رؤية القمر في الشام يختلف عن ماذا؟ عن أهل المدينة وما حولها. القول الثالث أيها الإخوة، وهو قريب منهم، أن الناس في ذلك تبع للإمام، فإذا نادى بالصيام فإنهم يصوموا، وإن نادى بالفطر فإنهم يفطروا، ولقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا ماذا؟ لرؤيته. ومن تأمل منكم أيها الإخوة الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، والمسألة تطول جدا، ممكن أن تراجعوها بتوسع في المجامع الفقهية وكتب الفقه، يقرب أيها الإخوة هو القول الثاني، أن البلدان إن تجاورت وتقاربت فإن مطلعها واحد، وإن تباعدت فإن لكل أهل بلد رؤيتهم، جمعا للحديث ابن عباس وجمعا كذلك للأدلة. يقول المصنف رحمه الله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. هنا المصنف رحمه الله بين على أن الخروج من شهر رمضان يختلف عن الدخول فيه، فإن إثبات رؤية هلال شهر رمضان تثبت برؤية العدل الواحد، كما ثبت في ذلك حديث ابن عباس وحديث الأعرابي وحديث ابن عمر وغيرهم، أنه رؤي من طرف رجل عدل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شهر رمضان بدخوله بشهادة الرجل الواحد. أما الخروج من شهر رمضان ودخول شهر شوال فإنه على أصح أقوال العلماء أنه لا يثبت إلا برؤية رجلين شاهدين عدلين، كما قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكما قال صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهد عدلين فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدين أي شهد بدخول رمضان وبخروج شاهدين عدلين فصوموا وأفطروا. هذا الحديث يدل على أن حتى دخول شهر رمضان يكون بشهادة العدلين، إلا أن العلماء اكتفوا برؤية العدل الواحد في الدخول نظرا للأحاديث الأخرى التي دلت على أنه يكتفى في دخول رمضان برؤية ماذا؟ العدل الواحد. أما الخروج منه فقد ثبتت الأدلة أنه لا بد من رؤية العدلين في خروجه، فنبقى على الأصل وهو أن خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال لا يكون إلا برؤية العدلين. فإن رؤية فإن شهد بخروج رمضان أو شهر رمضان رجل واحد فإنه لا يكتفى بهذه الرؤية، وقد نقل في هذه المسألة الإجماع والله أعلم عن صحته. وقد نقل ذلك ابن عبد البر ونقله كذلك غيره أنه لا تقبل في شهادة شهر شوال إلا رؤية الرجلين عدلين، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. قال ولا يفطر إذا رآه ولا يفطر إذا رآه وحده، أي قلنا أنه إذا خرج رمضان ودخل شهر شوال لابد من رؤية ماذا؟ العدلين. فإن رآه رجل واحد هل يفطر لوحده أم لا؟ أم أنه لا يعتد برؤيته ويصوم مع سائر الناس؟ هنا المصنف قال إذا لا يفطر إذا رآه وحده، ماذا؟ لاحتمال الخطأ والتهمة فيه، فلا بد ماذا؟ أن يفطر مع الناس، بخلاف دخول شهر رمضان. فإن الحنابلة وجمع من أهل العلم كذلك على أنه إذا رأى شهر إذا رأى هلال شهر رمضان فإنه ماذا؟ فإنه لا بأس أن يصوم لوحده. وإن كان الأقرب أيها الإخوة للأدلة على أن الأصل في الصيام والفطر أن يكون مع الناس، الصوم يوم تصومون والفطر ماذا؟ يوم تفطرون، ولا ينبغي على المرء أيها الإخوة أن يشذ. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على أنه إذا رأى المسلم هلال شهر شوال ولم يره غيره بأنه لا يفطر بل يبقى صائما مع الناس، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر ماذا؟ يوم تفطرون. والرجل أيها الإخوة والمسلم ينبغي أن يكون تبعا للناس في ذلك. يقول رحمه الله وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. هنا بين رحمه الله أنهم إن صاموا بشهادة 32 يوما فإنهم بعد ذلك يفطرون. قلنا أن دخول رمضان إما أن يكون بإكمال عدة شعبان 30 يوما أو برؤية ماذا؟ الهلال. وكذلك الخروج أيها الإخوة من شهر رمضان إما أن يكمل شهر رمضان 30 يوما فيكون تماما كاملا، وإما أن ينقص ويرى الهلال فحينئذ يلزم الناس بالفطر ويكون رمضان ناقص غير ماذا؟ غير كامل. فإن صاموا أو فإن أكملوا يعني شهر رمضان 30 يوما فإنهم بعد ذلك يفطرون، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، أي إن شهدوا برؤية الهلال فإنه ماذا؟ فإنه يفطر. أما إذا لم يرى الهلال فإن شهر رمضان يكمل ماذا؟ 30 يوما. يقول رحمه الله وإن كان بغيم، أي صيامهم لشهر رمضان، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. هنا المصنف رحمه الله يقول لك إذا كان دخول شهر رمضان كان ماذا؟ بغيم أو كان بقول واحد. هنا المصنف رحمه الله يريد أن يفرق لك بين مسألتين. المسألة الأولى أن دخول شهر رمضان إذا كان مبنيا على الاحتياط، بمعنى أنه كان هناك غيم ولم نستطع أن نرى ماذا؟ أن نرى الهلال، فعلى مذهب الحنابلة قلنا أنهم ماذا؟ أنهم يلزمون بالصيام، وقلنا على مذهب الجمهور أنه لا بد من إكمال العدة إذا كانت السماء فيها غيم أو فيها قتر أو فيها ما يمنع من رؤية الهلال. فالمصنف يقول لك إن صمنا في بداية شهر رمضان عبر الغيم، أي كان هناك غيم ولم ندري هل أكمل الشهر أو لم يكمل، فصمنا بناء على ماذا؟ على الاحتياط، أو صمنا بقول رجل واحد. لا شك أن إثبات دخول شهر رمضان بقول الرجل يختلف ماذا عن إثباته بقول الرجلين، لأن الرجلين أقوى في الإثبات وفي الدخول من الرجل الواحد. قال لك أن خروج شهر رمضان لا يكون إلا متيقنا، إما بأن يرى الهلال أو يكمل عدة شعبان ماذا؟ 30 يوما. فإن كان خروج شهر رمضان، يعني جئنا إلى 29 من رمضان، اليوم 30 كان هناك غيم، هل على كلام المصنف نصوم هذا اليوم أو على كلامه نفطر؟ على كلامه نفطر، لأننا في الدخول صمنا عبر ماذا؟ صمنا عبر الاحتياط، وأما في الخروج فلا نخرج من شهر رمضان إلا بتيقن، إما أن يرى الهلال فلا نكمل عدة شهر رمضان 30 يوما، وإما أن لا يرى الهلال فنصوم ماذا؟ 30 ونكمل ماذا؟ الشهر. فالمصنف يقول لك أن دخول شهر رمضان إن كان بالاحتياط فإن الخروج منه لا يكون إلا باليقين برؤية الهلال أو بإكمال ماذا؟ وإما بإكمال العدة، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. واضح أيها الإخوة أم لا؟ واضح هذه المسألة بين التفريق بين دخول شهر رمضان والخروج منه؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله: وإن اشتبهت الأشهر على الأسير وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزه. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس أيها الإخوة قد يخفى عليه شهر رمضان من الأصل، لا يعلم بدخول شهر رمضان ولا يعلم ماذا؟ بخروج شهر رمضان. وهل هذا ممكن في زماننا هذا؟ أو هو ممكن في الزمن الماضي؟ نعم هو ممكن. فالإنسان أيها الإخوة قد يكون في الأسر في بلاد غير مسلمة، وتدخل عليه الشهور وهو لا يعلم بها، قد يأتي شهر شعبان ويأتي قبله شهر رجب، وقد يأتي شهر شوال ماذا؟ وهو لا يعلم بدخول ماذا؟ بدخول الأشهر أو بتعاقبها. فالمصنف يقول لك هنا: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه. هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة مهمة، وهي أن الأصل أيها الإخوة في الإنسان أن يتحرى قدر المستطاع، وأن يجتهد، وأن يبذل جميع الأسباب الشرعية حتى يوقع العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإن وقعت بعد اجتهاده، وإن وقعت بعد بذله لطاقته وجهده، فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. وتفصيل هذه المسألة أيها الإخوة كالتالي: هذا الأسير أو الذي لا يعلم بالأشهر، إن صام شهر شعبان أو صام شهر رمضان أو صام شهر شوال لا يخلص صيامه من عدة أحوال. الحالة الأولى أن يصوم ويتبين له أن صيامه وقع قبل رمضان، بمعنى يصوم ثم بعد أن ينتهي من الشهر إذا به يكتشف على أن الذي صامه هو شهر شعبان ولم يكن شهر ماذا؟ رمضان. فهل يصح صيامه هنا أو لا يصح؟ أجيبوني، لا يصح. لماذا؟ لأنه أوقع العبادة الشرعية في غير وقتها، وهنا يلزم في هذه الحالة إذا اكتشف على أنه صام شهر رمضان شهر شعبان وهو الآن في رمضان يلزمه شرعا أن يصوم شهر ماذا؟ شهر رمضان. ونقول له صيامك الذي وقع قبل ذلك ماذا؟ نافلة، وتؤجر عليها وتلزم شرعا أن تصوم هذا الشهر الذي تبين لك أنه ماذا؟ رمضان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصوم ثم يتبين له أن صيامه لم يكن في شهر رمضان، إنما كان في شهر ماذا؟ في شهر شوال، صام من 1 إلى 30 واكتشف على أن شهر رمضان مضى وانتهى، وأن الذي صامه هنا ماذا؟ شهر شوال. فالعلماء يقولون يصح صومه لأنه وقع قضاء، هو كان ملزم بصيام شهر رمضان ومضى رمضان عليه وانتهى، ودخل عليه شهر شوال وصامه بناء على أنه رمضان، فكأنه في هذه الحالة ماذا؟ قضى ماذا؟ قضى شهر رمضان في ماذا؟ في شهر شوال، وهو معذور بذلك. الحالة الثالثة، ولا أريد أن نطيل عليكم فيها حتى لا نخرج في تفريعات، أن يصوم في وسط شهر رمضان ويكتشف على أن نصف رمضان كان من شهر شعبان والنصف الآخر كان من شهر ماذا؟ رمضان. ففي هذه الحالة، هذه 15 يوما التي صامها من شعبان، هل تجزئه أم لا؟ أم يلزمه قضاؤها؟ يلزمه ماذا؟ يلزمه قضاؤها. وإن صام 15 يوما من شهر رمضان و15 يوما من شهر شوال، هل يصح صيامه أم لا؟ يصح صيامه، لأن هذه 15 الأخرى التي كانت في شهر شعبان هي قضاء لماذا؟ للنصف الأول. الشاهد والخلاصة من كل هذا أن تفهموا شيء واحد فقط، على أنه إما أن يكتشف أنه صام في شهر شعبان فلا يصح صومه، وإما أن يكتشف أنه صام في شهر رمضان أو فيما بعد شهر رمضان فإنه يصح صومه، إما أن يصح ابتداء إن كان في شهر رمضان، وإما أن يصح ماذا؟ قضاء إن كان في شهر ماذا؟ شوال. وهنا قال المصنف فإن وافق الشهر، يعني وافق شهر رمضان، وافق صيامه هذا الأسير صيام شهر رمضان أو ما بعده، ما بعد رمضان هو ماذا؟ شوال، أجزأه، أي أجزأه هذا الصيام. قال وإن وافق، أي صيامه، ما قبله أي شهر شعبان لم يجزه. لماذا؟ لأنه أوقع العبادة في غير ماذا؟ في غير محلها أو في غير وقتها، كمن صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا تقبل، كذلك من صام شهر شعبان قبل شهر رمضان فإنه لا يقبل، بخلاف ما لو صامه في شوال فإنه يصومه قضاء على أصح أقوال العلماء. يقول المصنف رحمه الله باب أحكام المفطرين. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان جملة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالرخص التي رخص الشرع الحكيم فيها لبعض الناس أن يفطروا. وهذا الترتيب أيها الإخوة هو ترتيب بديع من المصنف، فبعد أن بين لك معنى الصيام لغة واصطلاحا، وبين لك شرعية الصيام، وبين لك شروط الصيام، وبين لك على من يجب الصيام، وبين لك أحكام دخول شهر رمضان وما يثبت به دخول الشهر وما يتعلق بذلك من أحكام، يأتي السؤال هنا، إذا كان هناك ثمة أشخاص لديهم أعذار أو لديهم أسباب تمنعهم من الصيام، ما الحكم فيهم؟ فجاء إليك بهذا الباب فقال لك باب أحكام المفطرين، أي من الذي يصح منهم الفطر ومن الذي لا يصح منهم ماذا؟ الفطر. يقول رحمه الله ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. يباح الفطر أي أنه ماذا؟ جائز وأنه مشروع. ولا شك أيها الإخوة على أن الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بعبادة الصيام وأوجبها علينا سبق في علمه جل وعلا هذا العلم الأزلي الشمولي أن بعض الناس قد تكون لديهم بعض الأعذار وبعض الأسباب أو بعض الأوضاع الشرعية وغير الشرعية التي تمنعهم من ماذا؟ الصيام، أو أنهم يطيقون الصيام ولكن يبلغ بهم الحرج والمشقة والفاقة ما يعجزهم عن إتمام هذه العبادة. فمن رحمة الله جل وعلا بنا، وهذه الشريعة هي شريعة الرحمة وشريعة السماحة وشريعة الرخصة، من رحمته جل وعلا أن رخص لطائفة من الناس ممن قامت بهم هذه الأعذار أن يفطروا. يقول رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها الذين شرع لهم الفطر في رمضان والإخوة ينقسمون إلى عدة أقسام. القسم الأول من يرخص لهم الفطر في رمضان ويجب عليهم القضاء، وهؤلاء هم المريض والمسافر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن القسم الأول من يجوز لهم الفطر في شهر رمضان ويجب عليهم ماذا؟ القضاء، وهؤلاء هم المسافر والمريض. القسم الثاني أيها الإخوة من يجوز لهم الفطر ويجب في حقهم ماذا؟ الفدية، وهؤلاء يشملون الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه أيها الإخوة، هؤلاء يجوز لهم ماذا؟ الفطر. بل إن بعض أهل العلم نص على أنه يجب عليهم الفطر. ماذا؟ لأن الفطر في هذه الحالة، لأن الصوم يشق عليهم وقد يؤدي إلى زهوق روحهم أو يؤدي بهم إلى الأمراض والأسقام، فيجب عليهم الفطر ولكن لا يجب عليهم القضاء، إنما تجب عليهم ماذا؟ الفدية. لماذا لا يجب عليهم القضاء؟ لأنهم لا يستطيعون أن يقضوا من الأساس. المريض الذي لا يرجى برؤه، كمن به سرطان أو به فشل كلوي أو به نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، من بهم بعض الأمراض المزمنة، هؤلاء كيف تأتي وتقول لهم اقضوا؟ أصلا هم لا يستطيعون الصيام نهائيا، لا في شهر رمضان ولا في غير ماذا؟ ولا في غير شهر رمضان. فهؤلاء يجب في حقهم ماذا؟ الفدية، وهي الإطعام، كما سنتكلم عن أحكامها بإذن الله جل وعلا. القسم الثالث أيها الإخوة من يجب عليهم الفطر لعذر شرعي، وهي المرأة الحائض والمرأة النفساء كذلك، فهؤلاء لا يجوز في حقهم الصيام ويجب عليهم ماذا؟ الفطر، ويجب عليهم كذلك القضاء كما سنبين. يقول رحمه الله: يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، ثم قال: أحدهما المريض الذي يتضرر به. القسم الأول أيها الإخوة هو المريض، والمريض أيها الإخوة هو من قام به المرض الذي يشق معه ماذا؟ يشق معه الصيام ويتعبه وينهكه، ولربما يؤخر هذا الصيام من ماذا؟ من برئه وشفائه. ففي هذه الحالة رخص الله جل وعلا رحمة منه بالمريض بماذا؟ بالفطر في شهر رمضان، على أن يقضي في سائر شهور العام، كما بينت الآية في ذلك بقول الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نقل ابن قدامة أيها الإخوة كما نقل كذلك غيره من أهل العلم المحققين في هذا الباب إجماع أهل العلم على أن المريض له ماذا؟ له الفطر في شهر رمضان. ولكن المريض أيها الإخوة هناك تفصيلات كثيرة في المريض، ولكن لا أحب أن أقف عليها نظرا لضيق الوقت. العلماء أيها الإخوة اختلفوا في حد المرض الذي يجوز للمرء أن يفطر فيه. فهل كل مرض أطلق عليه مرض يصح أن يفطر به المرء، أم لا بد من المرض أن يكون فيه مشقة وفيه تعب وإجهاد للجسد حتى يحكم له ماذا؟ بالفطر. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أيها الإخوة قالوا بأن كل مرض قليل كثير صغير عظيم يتعب لا يتعب يصح به ماذا؟ يصح به الفطر ولا يجب به ماذا؟ الصيام. وهؤلاء استدلوا بقول بظاهر قول الله جل وعلا فمن كان مريضا مريض، فالذي به زكام مريض، والذي به ماذا يعني رعاف مريض، والذي به وجع في الضرس يصح أن يطلق عليه ماذا مريض، والذي به يعني كحة خفيفة أو به يعني رشح خفيف هذا يعتبر مريض أو لا؟ يعتبر أو يصح أن يطلق عليه أنه مريض. فما دام أنه يصح أن يطلق عليه مريض إذن هو يدخل في العموم أو لا يدخل؟ يدخل في العموم. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا هو القول الأول. فهؤلاء لم يفرقوا بين المرض القليل والمرض أجيبوني والمرض الكثير أو المرض العظيم. القول الثاني أيها الإخوة هو قول جمهور أهل العلم أن المرض المراد به في الآية فمن كان مريضا أي أنه المرض الذي به المشقة وبه العنت وبه الكلفة والطاقة ويجد المرء منه حرجا في الصيام. وهؤلاء استدلوا بعدة أدلة. قالوا أن الله جل وعلا قال في كتابه وعلى الذين يطيقونه، وقال في آية أخرى وهذه الآية قرأت بعدة قراءات وعلى الذين يطوقونه أي يجدون منه عنة ويجدون منه ماذا؟ مشقة. هذا في الرجل مرأة كبيرة والعجوز وغيرهم. فالمرض الذي به الطاقة وبه الفاقة هذا هو الذي يصح به الفطر. وأضافوا إلى ذلك أن المعنى الشرعي من المرض أو المعنى الشرعي في إجازة فطر المريض هي المشقة والفاقة، فلو لم تكن هناك مشقة لما أصبح لفطر هذا المريض من ماذا؟ من معنى، لأن الله جل وعلا قال فمن كان مريضا أو على سفر، والسفر مظنة ماذا؟ المشقة، ومظنة ماذا؟ العذاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من ماذا؟ من العذاب. فلما قرن الله جل وعلا بين المريض وبين المسافر في الآية علمنا وفهمنا على أن المراد به المرض الذي به المشقة وبه ماذا؟ الفاقة، كأن يكون الرجل به حمى أو به مثلا آلام شديدة أو به مغص في المعدة أو به مرض يتعب معه الصيام، كما به حصى أيها الإخوة في الكلى فيحتاج دائما أن يشرب الماء، قد يصوم وقد يعني لا يصيبه ضرر ولكن هذا الصيام يؤخر من ماذا؟ من علاجه، والشريعة جاءت ماذا؟ برفع الحرج. طبعا أيها الإخوة المريض والمسافر كلا الحالتين الحكم فيهم أنه كما بينا كما قال الله جل وعلا فعدة من أيام ماذا؟ أخر. ثم قال المصنف رحمه الله والمسافر الذي له القصر، أي وكذلك المسافر يشرع له ماذا؟ في حقه الفطر، ويجوز كذلك في حقه كما قال الله جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جمهور أهل العلم أيها الإخوة، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل المريض والمسافر يجب عليهم الفطر أم أنه يجوز في حقهم؟ فجمهور العلماء وهذا القول الأول على أن المريض وعلى أن المسافر كذلك يجوز في حقهم الفطر ويجوز كذلك في حقهم الصيام، فليس الصيام في حقهم فيه مخالفة للأخذ بالرخصة ولا الفطر في حقهم كذلك ملزم، لأن النصوص لم توجب على المريض ولم توجب على المسافر الفطر، إنما أجازت له فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. القول الثاني والإخوة قول يوجب على المريض ويوجب كذلك على المسافر الفطر. وقالوا في هذا القول أو تخريج هذا القول قالوا على أن الله سبحانه وتعالى بين على أن المريض والمسافر في حقهم الفطر، ولم يذكر الله جل وعلا في حقهم الصيام فيجب في حقهم الفطر، وإن صاموا فهم آثمون على هذا القول ويلزمهم أن يقضوه. وهذا القول لا شك أنه بعيد عن السنة وبعيد عن الصواب، وأصح الأقوال في ذلك هو قول جمهور أهل العلم أن الصيام في حق المريض مشروع، وكذلك المسافر الصيام في حقه مشروع. يقول رحمه الله: والمسافر الذي له القصر. المسافر كذلك له ماذا؟ أو يشرع في حقه الفطر. يقول أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا ماذا؟ ومنا المفطر. وقد ثبتت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صام في سفره، وكذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في أحاديث كثيرة أنهم ماذا؟ أنهم صاموا رضوان الله عليهم. وهنا في مسألة الصيام في السفر اختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا طويلا، ولكن أحب أن ألخص لكم المسألة في التالي. أولا، الأحاديث التي جاءت أيها الإخوة في السفر جاءت مختلفة، ففي بعض الأحاديث وهو القسم الأول ثبت على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام فيها، وكذلك ماذا؟ صام الصحابة رضوان الله عليهم. فمن هذه الأحاديث استنبط العلماء على أنه يجوز الصيام للمسافر مطلقا، سواء إن كانت عليه مشقة أو لم تكن عليه مشقة، فإنه يشرع في حقه ماذا؟ الصيام. القسم الثاني من الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على الصحابة في بعض أسفارهم الصيام، وقال: أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. فظاهر هذه الأحاديث أنه لا يجوز الصيام في السفر، أو أن الصيام في السفر هو خلاف ماذا؟ خلاف السنة. والجمع بين هذه الأحاديث بالتالي أيها الإخوة، فنقول: الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار على من صام في السفر، أو قوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أو قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هذه الأحاديث تحمل على أن الصيام إن كان فيه مشقة، وإن كان فيه عنت، وإن كان فيه إضرار على المسافر، فنقول له ليس من البر الصيام في السفر. وهؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، لأنهم خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام لما كان الجيش في غزوة وكان الصيام يشق على الصحابة ويبلغ بهم الكلف، قال عليهم الصلاة والسلام لهم: أولئك هم العصاة. فالصيام في حق المسافر إن كان فيه مشقة وإن كان فيه عنت، فإن الأولى والأحرى بالمسافر أن لا يصوم، بل له ماذا؟ بل له الفطر. أما إن كان الصيام لا يجهد على المسافر ولا يشق عليه، فإنه يجوز له شرعا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن أخذ بها حسن، ومن أحب الصوم فلا جناح عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فله أن يفطر. وعلى ذلك أيها الإخوة جماهير العلماء من السلف والخلف على أن المسافر يخير بين الصيام ويخير كذلك بين الفطر، إلا أن المسافر إن كان صيامه يعنته ويشق عليه، فإن الأولى والأحرى في حقه ماذا؟ الفطر. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى ماذا؟ محارمه. وأنا أنبه على مسألة مهمة، وهي طبعا تفريعات كثيرة، لكن نحن نحاول أن نوضحها حتى ننجز قدر ما نستطيع. بعض الإخوة في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل الراحة، الطائرات موجودة والسيارات مكيفة وفارهة ولا يجد المرء في السفر ماذا؟ عضاضة، ولا يجد فيه مشقة. تجد على أنه إن كان في سفر ومعه جمع من الإخوة وصاموا ينكر عليهم ويقول لهم أن السفر ليس فيه مشقة، نحن ساعة واحدة ونكون في الرياض أو نكون في جدة والطائرة مكيفة، فلماذا تفطرون؟ ويلزمهم بذلك ماذا؟ بالصيام. ويقرن على أن إجازة الفطر في حالة السفر مرتبطة بكون ماذا؟ السفر فيه مشقة، وتجد أنه ينكر عليهم ذلك. وهذا الأمر أيها الإخوة لا يليق ولا ينبغي، وهو كذلك خلاف السنة. فكل ما صح أن يطلق عليه سفر، وسنتكلم أيها الإخوة عن السفر في باب قصة الصلاة في كتاب الصلاة بتفصيل، سنتكلم عن السفر ومعناه اللغة والاصطلاح وحدود السفر ومتى يطلق عليه السفر وقواعد العلماء في السفر، هذا سنتكلم عليه بتفصيل. ولكن نحن نقول كل ما صح أن يطلق عليه سفر شرعا وعرفا فإنه يجوز فيه ماذا؟ الفطر. ولا ينبغي أن يكون في قلبك أي غضاضة على أخيك، فإنه يترخص بالرخص التي رخصه الله بها. والله الذي، انتبهوا لهذا الكلام، والله الذي شرع للمسافر أن يفطر علم جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء أنه سيأتي زمان على الناس توجد فيه الطائرات وتوجد فيه وسائل النقل المتطورة، ومع ذلك أجاز جل وعلا الفطر للمسافر، مع أن السفر سبق في علمه أنه ماذا؟ سيتيسر على الناس ويسهل. ونقول لهؤلاء وما كان ربك ماذا؟ نسيا. يقول رحمه الله تعالى: فالفطر لهما أفضل. لا شك على أن الراجح من أهل العلم، أن الراجح من كلام أهل العلم على أن المريض والمسافر إن كان المريض يشق عليه الصيام وكذلك المسافر يشق عليه الصيام، فالفطر في حقهما أفضل، وهو تطبيق للرخصة التي رخصهم الله جل وعلا بها. قال: وعليهم القضاء، لقول الله جل وعلا: فعدة من أيام أخرى. قال: وإن صاما أجزأهما. هذا هو مذهب أيها الإخوة جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب كذلك غيرهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن المسافر وكذلك المريض إن صاما ولو وجد في صيامهما المشقة أجزأهما ذلك ولا ينكر عليهم. وقلنا أن القول الذي يلزمهم بالفطر سواء المسافر أو سواء المريض أن هذا قول خلاف النصوص الشرعية. جاء مريض ومرضه فيه مشقة وتعب عليه وقال: أنا سأتحمل وسأصوم، فهل لو صام يبطل صيامه ويلزم بالقضاء؟ لا، إن صام وحقق المقصود الشرعي أجزاه ذلك. يقول رحمه الله: الثاني، أي من الذين يصح في حقهم الفطر، قال: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. أي الثاني من الذين لهم الفطر في شهر رمضان الحائض وكذلك ماذا؟ النفساء. فالحائض والمرأة النفساء يصح لهما بل يجب عليهما الفطر ويلزمهم ماذا؟ القضاء. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة الحائض إذا جاءها الحيض ولو قطرة واحدة ولو شيئا يسيرا فإنها تفطر هذا اليوم ويلزمها القضاء ماذا؟ بعد شهر رمضان. وسنتكلم عن أحكام القضاء أنه مفصل. يقول رحمه الله: وإن صامتا لم يجزئهما. الحائض والنفساء يختلف وضعهما عن المسافر وماذا؟ المريض. ف فالمسافر والمريض لو صاموا فإنهم يجزئهم صيامهم، أما الحائض والنفساء فإنها لو صامت تكون بذلك مخالفة لأمر الله جل وعلا ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وآثمة على هذا الصيام لأنها خالفت ما أمر الله جل وعلا بفطر المرأة الحائض والنفساء، ويلزمها كذلك القضاء ولا يعتد بصومها. ثم يقول رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع. الثالث أي من الذين يجوز لهم الفطر في شهر رمضان، الحامل والمرضع. الحامل أيها الإخوة والمرضع كذلك هم من الأصناف الذين جاءت الأدلة أن لهم ماذا؟ الفطر في شهر رمضان. ووجه هذا الفطر أيها الإخوة أن المرأة الحامل في حال حملها تحتاج إلى الطعام، وتحتاج كذلك إلى ماذا؟ الشراب. والصوم قد يتعبها، وقد كذلك يتعب جنينها، فيكون بذلك حرج عليها وحرج كذلك على جنينها، لأن المرأة أيها الإخوة في حالة الحمل تستهلك، تحتاج إلى الطعام والشراب. ولربما وخاصة هذا في بعض النساء تجد أنها لو امتنعت عن الطعام والشراب أنها ربما يصيبها الإرياء أو الإغماء أو نحو ذلك. فهذه الحالة في الحامل والمرضع إن كانت موجودة وكان السبب قائما من الجهد والمشقة فإنها تلحق بماذا؟ تلحق بمن يحتاج إلى الفطر فيجوز لها الفطر. طبعا المرأة الحامل والمرضع إذا كان الصيام لا يشق عليها ولا يشق على جنينها، وهذا حال كثير من النساء، وهو أن الحمل لا يضرها، تصوم ويعني تنتهي من صيامها في يومها ولا تتأثر بهذا الصيام، فهذه المرأة الصيام في حقها ماذا؟ الصيام في حقها واجب، لأنه لا مانع يمنعها من الصيام. أما لو كان الصيام يضرها أو يضر جنينها فإن هذه الأحكام الشرعية تأتي عليها. المرأة الحامل أيها الإخوة والمرأة المرضع إذا أفطرت لا يخلو فطرها من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: إما أن تخاف المرأة الحامل أو المرضع على نفسها وعلى جنينها فإنه يشرع أو يباح لها الفطر ويجب عليها القضاء، يباح لها الفطر ويجب عليها ماذا؟ القضاء. إن كان فطرها بسبب الخوف إما على نفسها أو ماذا؟ على جنينها، فهي خافت في هذه المرحلة على أمرين، خافت على نفسها وخافت كذلك على الجنين، لأن العذر كما يقول الفقهاء هنا، العذر هنا متصل وليس بمنفصل، فهو خوف على أمرين، خوف على نفسها وخوف كذلك على جنينها. وهذا الخوف أيها الإخوة هل هو خوف مجرد بهواها وبفكرها؟ تأتي هكذا مرات تقول: والله يا أخي أنا أريد أن أفطر، لماذا؟ والله أنا خايفة على نفسي وخايفة على جنيني. من الذي يقرر هذا الخوف؟ ومن الذي يقرر على أن صيام المرأة الحامل هنا يضرها أو يضر ماذا؟ جنينها. هل هي أم أنه أمر آخر؟ جيبوني الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة في ذلك الذي تقرر على أن الحمل هنا أو الصيام في حالة الحمل يضرها أو يضر ماذا؟ جنينها. أما لو كان هكذا هوى أو خوف مجرد لا ينبغي لها ذلك، فلتتق الله جل وعلا في نفسها، ولتعلم أن الأحكام الشرعية هي محاسبة عليها. فالخوف هذا إن كان عبر تجربة، لأن تحقيق هذه الأمور يكون بأمرين: إما عبر التجربة بأنها صامت في حال حملها وسبب صيامها في حالة الحمل وفي حالة الرضاعة بأن جف الحليب من صدرها فتضرر الولد، أو بأن صامت وهي في حالة الحمل فأغمي عليها ففي هذه الحالة نقول التجربة خير دليل وبرهان، فتأخذ بتجربتها السابقة فتفطر، وبعد ذلك تقضي هذه الأيام التي ماذا أفطرتها. القسم الثاني أيها الإخوة، المرأة الحامل التي تخاف على جنينها أو ولدها، على ولدها فقط، ففي هذه الحالة يلزمها الفقهاء ماذا؟ بأنها إذا أفطرت يكون عليها القضاء ويكون عليها الإطعام كذلك. لماذا؟ لأن العذر هنا أصبح منفصل، وهو الخوف على الجنين لا على نفسها. وهذه المسألة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف سببه حديث ابن عباس رضي الله عنه في الآية هل هي منسوخة أو ليست منسوخة، وما هو فحوى كلام ابن عباس. ولكن أنا سأعطيكم بالزبدة أيها الإخوة والخلاصة، أن الصحيح من أقوال العلماء أن المرأة الحامل إن خافت على نفسها أو خافت على جنينها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب في حقها القضاء. وعلى ذلك فتوى ابن عمر وابن عباس ومعاذ، وهو قول جمع من الصحابة، وعليه تدل الأدلة. فالمرأة الحامل إن خافت على نفسها أو خافت على جنينها أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينا، كالمرأة العجوز وكالشيخ الكبير في السن وكالمريض الذي لا يرجى برؤه، ولا يجب في حقها القضاء. وهذا طبعا أدلته حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، أنه سئل رضي الله عنه عن المرأة الحامل والمرضع، فألزم رضي الله عنه وحديث ابن عمر أخبر على أن عليها لها الفطر وعليها الإطعام وليس عليها القضاء. يقول المصنف رحمه الله، ولكن نحن سنشرح كلام المصنف، قال وإذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. هذه الحالة الأولى، إن خافت المرأة الحامل على نفسها أفطرت وماذا؟ وقضت هذا اليوم، لأنها بمنزلة المريض. قال وإن خافتا أي الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هنا المصنف رحمه الله قال لك المرأة الحامل والمرضع إن خافت على ولدها فإنه يلزمها أولا، إن أفطرت طبعا يلزمها القضاء ويلزمها كذلك الإطعام. وقلنا أن الصحيح من أقوال العلماء أنه يلزمها فقط الإطعام ولا يلزمها القضاء. قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. المفطرون أيها الإخوة في شهر رمضان هم على قسمين، القسم الأول من يباح لهم الفطر ويكفي ماذا ويلزمهم في حال فطرهم القضاء، وهم من المريض والمسافر، المريض والمسافر وكذلك المرأة الحائض والنفساء، فهؤلاء إن أفطروا فإنهم يقضون عن هذا اليوم الذي أفطروا فيه. والقسم الثاني أيها الإخوة الذين لهم الفطر ولا يجب عليهم ماذا القضاء، وهم من؟ وهم الشيخ الكبير، المرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه، والحامل والمرضع كذلك إن خافت على نفسها أو على جنينها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمها القضاء. ثم قال رحمه الله إلا من أفطر بجماع في الفرج. انتقل المصنف رحمه الله إلى صنف من الأصناف ممن يلزمهم القضاء ويلزمهم كذلك ماذا الكفارة. قال إلا من أفطر بجماع في الفرج. هنا المصنف رحمه الله استثنى، قال إلا من أفطر بجماع. لا شك أيها الإخوة كما سيأتينا في باب ما يفسد الصوم، على أن من مفسدات الصوم التي أجمع عليها العلماء الجماع في شهر رمضان، وهو أن يجامع الرجل زوجته. وتكلمنا لكم سابقا على أن الجماع الشرعي المعتبر الذي يترتب عليه أكثر من 73 أو 80 حكما في الشريعة هو الجماع المعتبر بإيلاج الحشفة في قبل المرأة وهذا هو الجماع الشرعي. أما المفاخذة والتقبيل والحضن وغيرها من الأمور هذه لا تعتبر جماعا ماذا في الشرع، فلا تجب فيه الكفارة ولا تقام به الحدود ولا تناط به الأحكام الشرعية، ويكون لكل فعل من الأفعال حكم يخصه. أما الحكم الشرعي المترتب فهو يكون بالجماع المعتبر. قال: إلا من أفطر بجماع، ويكون هذا الجماع ماذا في الفرج سواء كان في القبل أو كان في الدبر على أصح أقوال العلماء. إذن هناك شروط لإلزام من جامع زوجته في حال الفطر. أولا، لا بد أن يكون هذا المجامع ممن يلزمه الصوم، فإن كان صغيرا في السن وصائما وجامع يعني، وهذا قد يحصل، وجامع زوجته مثلا في هذا العمر، في هذا العمر هل يلزمه القضاء ويلزمه الكفارة؟ قالوا لا، لأن الصغير أصلا لا يجب في حقه الصيام، فمن باب أولى أن لا توجب عليه الكفارة ولا غيرها. المانع الشرط الثاني أن لا يكون ثمة مانع من الموانع، فمن كان مثلا مسافرا وصام وجامع زوجته في هذه الحالة عند قول بعض أهل العلم فإنهم يرون على أنه ماذا؟ يرون على أنه في هذه الحالة لا يلزم بالكفارة ولا نحوها، لأن المسافر الصيام في حقه ماذا؟ مسنون وليس بواجب. طبعا هناك شرط ذكرناه أنه لا بد أن يكون الجماع في الفرج. يقول رحمه الله مبينا ما هي كفارة من جامع زوجته في شهر رمضان، يقول: فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أو فإن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت ماذا؟ سقطت عنه. أجمع العلماء أيها الإخوة من السلف والخلف على وجوب الكفارة على من جامع زوجته عامدا مختارا ذاكرا، عامدا، فلو جامع زوجته مكرها على ذلك الحكم يختلف، ذاكرا فإن جامع زوجته وهو ناس فلا شيء عليه وإن كان النسيان. وأنا لا أحب أن أدخل لكم في تفاصيل وتفاريع الفقهاء، وإن كان النسيان لدى بعض الفقهاء يصعب في هذا الحال. طيب هو نسي زوجته أيضا نسيت معه أو لم تذكره أو لم تنبهه؟ قالوا أن النسيان هنا في هذه الحالة يصعب أن تقع. ثانيا قلنا أنه جامع عامدا مختارا ماذا؟ عامدا ومختارا وذاكرا في نهار رمضان، فإن كان الجماع في الليل فلا بأس بذلك كما دلت بذلك النصوص من الآيات والأحاديث، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. طبعا جاء في هذه المسألة حديث البخاري أيها الإخوة المشهور الذي رواه الإمام البخاري ورواه مسلم ورواه أصحاب السنن والمسانيد في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت، أي هلكت في نفسي، وأهلكت أي أهلكت ماذا؟ غيري. قال: ماذا عملت؟ قال: جامعت زوجتي في رمضان. وهذا الحديث جاء بعدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: جامعت زوجي في رمضان، أو جامعت زوجتي، أو في رواية جامعت أهلي في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ألزمه بالكفارة. وكفارة من جامع زوجته في شهر رمضان أصح أقوال العلماء أنها على الترتيب لا على التخيير. على الترتيب بمعنى أنه لا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا أن لم توجد الأولى، وهي جاءت مرتبة كمثل كفارة الظهار: أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد ماذا؟ أطعم 60 مسكينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: اعتق رقبة. رجل فقير قال: يا رسول الله من أين لي أن أعتق رقبة؟ أنا رجل فقير ليس عندي مال حتى أعتق ماذا؟ رقبة. قال: قال له فصم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام؟ أنا أصلا ما أوقعني فيما أوقعت فيه إلا الصيام، ما أستطيع يا رسول الله. وبعض الناس أيها الإخوة فعلا الصيام في حقه يتعبه، لأنه يكون متعلق بزوجته تعلقا شديدا فلا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام؟ أنت تحيلني على الصيام والصيام هو سبب مصيبتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد يا رسول الله أنا فقير. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بكومة أو سرة طعام، فقال لهذا الرجل يعني خذها وأطعم بها. فقال هذا الرجل على أفقر مني يا رسول الله، يعني أنا والله ما بين لابتيها بيت أفقر مني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك في هذه الحالة، قال خذها وأطعم بها ماذا أهلا. فهذا الرجل طماع يعني جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم جرمه وخطأه الذي وقع فيه. ثم بعد ذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الخير قال والله ما بين لابتيها بيت أفقر مني يا رسول الله، على أفقر مني، إني أنا الفقير أنا أولى بهذا الطعام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها وأطعم بها ماذا وأطعم بها أهلك. وهنا أيها الإخوة لابد أن نعلم على أن هذه الكفارة مرتبة. أولا عتق رقبة كما يبين المصنف وسنتكلم عن هذه المسألة. يقول رحمه الله فإنه يقضي في هذا اليوم الذي أفطر فيه فإنه يلزم فيه بالقضاء. ولاحظوا معي والإخوة أن كفارة الجماع في شهر رمضان مغلظة، كذلك الجماع في وقت الحج يترتب عليه 4 أو 5 أمور سنتكلم عنها في الحج بتفصيل. وذلك يدلكم على أن جماع الرجل في زوجته في حالة التلبس بالعبادة أمره ماذا مغلظ في الشرع. قال رحمه الله فإنه يقضي، أي يقضي هذا اليوم الذي أفسده به الجماع، يقضي يوم المكانة. قال ويعتق رقبة أي مكانة، والرقبة المراد بها هنا الرق أيها الإخوة. وهذا كان في العهد القديم أن الرقيق كانوا موجودين، والشريعة الإسلامية كانت حريصة على عتق الرقاب. فقال أهل العلم أنه يعاقب نفسه هنا بأنه يعتق ماذا رقبة. قال رحمه الله فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إن لم يجد الرقبة إما لأنها غير متوفرة في زماننا هذا، الرق غير موجود أصلا، إما أنها غير موجودة من الأصل، أو أنها موجودة ولكن لا يملك من المال الكافي الماذا أن يعتق. عتق الرقبة قد تحتاج مثلا في زمن 100,000 أو 200,000، لا يملك هذا القدر من المال، ينتقل بعد ذلك إلى صيام شهرين متتابعين. هنا نوضح مسألة، صيام الشهرين ينبغي أن يكون هذا الشهرين الذي يصومهم هذا الرجل متتابعين، لا يقطعهما إلا لعذر شرعي. العذر الشرعي من مثل ماذا؟ من مثل المرأة الحائض والنفساء الذي يكون عليها صيام شهرين متتابعين عند من يقول بأنها تلزم كذلك بالصيام. فإن وجود الحيض والنفاس هل يقطع التتابع أم لا؟ لا، إذا جاء وقت الحيض فإنها تفطر ثم بعد ذلك ماذا؟ تكمل. أو أنه قام مانع بأن كان هذا اليوم مما يحرم صومه، كمثل مثلا يوم العيد أو أيام التشريق فإنه لا يجوز صيامها. فإذا كان يصوم شهرين متتابعين وابتدأ الصيام من شهر رمضان أو من اليوم الثاني الذي وقع فيه الجماع وجاء عليه يوم العيد، فإنه ماذا؟ لا يقطع هذا التتابع بل يفطر ثم يكمل بعد ذلك. أو جاءت عليه أيام التشريق في الحج يفطرها ثم يكتمل ماذا؟ الحساب. أو كان لعذر حسي، العذر الحسي من مثل ماذا؟ من مثل المريض صام شهرين متتابعين في اليوم 35 أو اليوم 40 مرض، وكان مرضه شديدا، فماذا يفعل؟ يحسب هذه 40 يوم، يفطر في حالة مرضه، فإذا برئ وشفي بإذن الله جل وعلا يكمل بعد ذلك. أو كان مثلا مسافرا، هذا الحس مثل السفر، جاء وصام شهرين شهر ونصف مثلا، ثم بعد ذلك طرأ له سفر، السفر له بذلك الفطر ولا يقطع التتابع عند أصح أقوال العلماء. يقول رحمه الله: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إن عجز عن الصيام لزمه بعد ذلك الإطعام. هذا العجز قد يكون لمرض، قد يكون لعذر، قد يكون لأمور كثيرة. يطعم عن كل مسكين نصف صاع من بر أو غيره كما سنبين بالتفصيل. فإن لم يجد، لم يجد الرقبة، لم يستطع صيام شهرين متتابعين، لم يستطع أن يطعم 60 مسكينا، سقطت ماذا عنه؟ لماذا؟ للعجز. والأحكام الشرعية إنما مناطة ماذا؟ إنما مناطة بالقدرة. والقول الثاني أيها الإخوة أنها لا تسقط عنه بحال من الأحوال، ويلزم فيها بالاقتراض إن لم يستطع الإطعام، أو يلجأ فيها إلى أي أمر آخر ولا تسقط عنه. ونحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في حديث ذلك الرجل لم يستطع عتق رقبة، لم يستطع صيام شهرين متتابعين، لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسقط عنه هذه الثلاث ولم يلزمه ماذا؟ بأمر آخر. كم باقي من الوقت؟ 3 دقائق. إلى هنا نقف أيها الإخوة، وفي الدرس القادم سنكمل من قول المصنف: وإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارته واحدة. وقبل أن أنسى أيها الإخوة، إن كان يناسبكم يوم السبت صباحا نجعل درسين من 9 إلى 11 فبلغوني، إن لم يناسبكم ربما نجعله في يوم السبت. هل يوم السبت عندكم درس في وقت المغرب؟ في العشاء؟ لا، وقت المغرب. هل يوجد عندكم درس؟ إن لم يناسبكم يوم السبت صباحا من 9 حتى 11 نجعل درسين، فاحتمال أن نجعله في يوم السبت إن شاء الله. وأما درس العشاء كما وعدتكم فلن يكون، لأن بعض الإخوة يعني تعرفون الآن الليل طويل، بعض الإخوة ربما يأتي من مناطق بعيدة فيشق عليه أن يكمل الدرس الآخر، والدرس الآخر يحتاج قرابة الساعة، الساعة وربع، فهذا فيه مشقة لبعض الإخوة، فنحن نراعي الجميع في هذا الباب. وفيما يتعلق بيوم السبت سأستشير معكم وسأقرر، إن كان نجعله في يوم السبت الصباح من 9 حتى 11 أو أننا نجعله في يوم السبت ونضيف له يوم آخر، وبذلك ننتهي بإذن الله جل وعلا من شرح كتاب الصيام قبل شهر رمضان المبارك. من كان لديه سؤال استفسار تفضل. نعم، قبل أن تسأل ذكرتني بمسألة مهمة، قضية الإطعام أيها الإخوة. العلماء لهم في الإطعام طريقتين: إما أن يطعم كل يوم بيومه، بمعنى كل ما يأتي يدخل عليك يوم تطعم هذا اليوم لوحده، وإما، وهذا معثور عن بعض صحابة رسول الله ومن بعض السلف، أن تجمع جميع هؤلاء المساكين في يوم واحد وتطعمهم دفعة واحدة، فتأتي 30 مسكين وتعمل لهم يعني وجبة فطور، وجبة من يعني من الوجبات التي فيها الإطعام، وتطعمهم ماذا؟ دفعة واحدة. فيما يتعلق بالإطعام وقدره وكميته وما يتعلق، هذه سنتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل في وضعها، لأنها فيها بعض التدقيقات والتفصيلات، أنا أرجيها في وقتها إن شاء الله. واضح؟ لا، سؤالك يتعلق بهذا أو الضابط أيها الإخوة هو أنت، أنت تعلم هل تستطيع أو لا تستطيع. بعض الناس أيها الإخوة فيه ربما من الشهوة ما لا يتحمل الصيام، يعرف أنه لو صام ربما يجامع زوجته مرة أخرى، لا يملك نفسه كحال هذا الرجل. قال: يا رسول الله، وهل أوقعني ما أوقعني فيه إلا الصيام، الصيام هي مصيبتي، أنا لا أستطيع أن أصوم. فالضابط يرجع في ذلك إلى أمانة الشخص وإلى ورعه وتقواه، هو يعلم من نفسه أنه يستطيع أو لا يستطيع، وكل إنسان أيها الإخوة أخبر بنفسه. وضابط عدم الاستطاعة أحيانا قد يكون عذر، قد يكون إنسان يعني لديه مانع إما طبي أو جسدي أو نحو ذلك، يمنعه أن يصوم شهرين متتابعين. رجل جامع زوجته في شهر رمضان ثم طرأ له عذر طبي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فهل في هذه الحالة تلزمه بالصيام؟ لا، ينتقل من الصيام إلى الإطعام، لكن هذا الانتقال لا يكون بهوى مجرد من عنده، إنما يكون مبني على ورع وتقوى وعلم ومعرفة بحاله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه أمارات ماذا؟ أمارات صدقه أنه لا يستطيع الصيام.